بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الشطر الثاني من الكتاب في الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك. الدرس النهاردة جزء كبير منه قراءة سردية، فعاوزين قدر من الانتباه كبير شوية. يقول: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. وفرق بين الخوف والحزن هو إن في الغالب الخوف يطلق على شيء مستقبلي، والحزن يكون على شيء ماضي أو قائم الآن. يعني ما يستقيمش انك تقول انا حزين ان يجي حد يسرقني، لا، تقول انا خايف ان يجي حد يسرقني. شيء المتوقع في المستقبل تبقى خايف منه، انما تقول انا حزين ان اتسرقت امبارح. مفهوم يا شباب؟ فده فرق بين الحزن والايه والخوف. ربنا قال في القرآن لما جه الهما في الغار، قال ايه؟ يقول لصاحبه لا تخف، صح؟ لا تخف ولا لا تحزن؟ ايه رأيكم؟ ماشي، القرآن لا تحزن، ال تصور كنت، يعني التصور الذهني ان يبقى انك تبقى لا تخف ولا لا تحزن. ايه رايكم؟ هو مش المفروض لا تخف، صحيح؟ هو لا تحزن هنا، لا تحزن قالوا ان سيدنا ابو بكر كان على حزين على حال النبي عليه الصلاه والسلام. يعني زعلان، زعلان انه شايف النبي في الايه عليه الصلاه والسلام في الوضع ده، قال له ما تزعلش. مفهوم؟ على كل حال بقى يروحوا يقروا التفسير يعني وكده. شفتوا بقى لما نفهم الفروق، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نفى الخوف والحزن جميعا عن اهل الجنه، مش كده؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا لا خوف عليهم فيما يستقبلون من امرهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا. يعني اللي هيموت ويدخل جنة له زعلان على اللي سابه من الدنيا، وله خايف تحول عن الجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهمتوا يا شباب؟ مثال ذلك من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده، فهو يخاف القتل ويجوز العفو، ولكن يظهر ويرجو ولا حاجة، ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك، وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف. وقد يكون طبعا ممكن تبقى الأسباب قوية، لكن هو الإنسان في سكرة، في غفلة، يعني اللي هو جنى على ملك جناية ده ووقع في ايده فهو خايف. هو هنا بيقول لو الاسباب المفضية الى القتل قوية هيبقى خوفه ازيد، وجنايته لو فاحشة عظيمة هيبقى خوفه اشد. وتأثير الجناية عند الملك، يعني حجمها عند الملك قد ايه، لو هي يعني شيء يعظم عند الملك وكذا يبقى خوفه اشد. ممكن يبقى واحد عامل كل ده ومش خايف، ليه؟ هو في غفلة، زي سكران كده، عارفين السكران؟ يعني عمل جناية مصيبة واتمسك، لكنه اتمسك في حالة سكر، أو واخد جرعة زيادة من المخدرات فممسوك في الحالة دي، هيبقى خايف؟ إيه رأيكم؟ هيبقى خايف من الملك وخايف من القتل وخايف من، هو أصلاً في حالة إيه؟ سكرة، في حالة سكرة. هو ده اللي احنا فيه. انا ليه وقفت في الحته دي؟ علشان نفهم اللي احنا فيه. احنا ايه اللي احنا فيه ده؟ الجنايات اللي عمالين نكتسبها ليل نهار، ولو قعدنا نفكر فيها هنلاقي إنها مصايب تؤدي إلى نار، وعادي بنضحك ملء أفواهنا وننام ملء جفوننا وناكل ملء بطوننا ومش فارقة معانا. فما هي حد يقيس الكلام على أو يعني يسقط الكلام اللي بنقراه على الواقع يقول لا يا شيخ مش ما مش لازم، يعني لما الجناية تفحش ولما مش عارف ايه يحصل الخوف شيء، ما هو احنا ما بنخافش. نقول عشان احنا في سكرة، احنا في غفلة، خلاص. ولذلك كان اول السير الى الله اليقظة، مش كده؟ اول منازل السائرين الى الله الإمام الهروي جعلها منزلة الإيه؟ اليقظة، إنك تصحى، إنك تصحى، مش هتمشي لربنا طول ما أنت نايم، طول ما أنت في سكرتك، في غفلتك. قال: وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف، وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية، بل عن صفة المخوف وعظمته وجلاله. هو لوحده بيخوف من غير ما نخالف الأمر، المخوف هو بيخوف لوحده كده. إذ قد علم أن الله سبحانه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع. فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون خوفه. وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. أخوف الناس أعرفهم بنفسه وبظلم هذه النفس وبجسارتها على اقتحام الحرام وبنفرتها عن المأمورات وبريائها وتسميعها. و لما يعرف نفسه بتلك الحال ويعرف ربه بعظمته وجلاله وجبروته وعذابه وقوة انتقامه يبقى يخاف ولا ما يخافش؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. طيب يا جماعة، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين الخوف والخشية؟ حد يعرف؟ ومسموح بالهبد. طب أقول لكم حاجة، محدش يكتب حاجة، محدش يبعت حاجة، ها؟ أنا عاوز اللي يعرف يرفع إيده. ماشي؟ وندي درجات على الإجابة إن شاء الله. يعني اللي هيرفع يبقى من الأكاديمية يا شباب، اللي بره الأكاديمية ينزل إيده، السؤال ده للأكاديمية وعليه درجة، خلاص. ماشي، من غير اللي بحث على جوجل ينزل إيده، اللي راح دور على جوجل ينزل إيده. أنا عاوز اللي هيجاوب يبقى ما قراش. تخمين عادي، اهبده عادي، مفيش مشكله. انما لو راح دلوقتي يدور على جوجل لا، ينزل ايده. طيب هختار كالعاده واحده الاول عشان تلحق تكتب، وبعدين واحد وهفتح له المايك. ماشي. ماشي، انتصار مسعد، اكتبي، ابتدي اكتبي دلوقتي. ايه الفرق بين الخشيه والخوف؟ نختار واحد، إسماعيل رمضان، يلا افتح المايك وقول لنا انت بتسأل ولا بتجاوب دلوقتي. يبقى تجاوب، ما تعملش التون بتاع الايه السؤال. عاوزك كده تبقى قوي كده وايه وتجاوب، عشان انت ممكن تضحك عليا بقوتك، فاهم؟ اللي هو تفتح تقول ايه خوف مع علم كده، فتهت اللي قدامك. ماشي، هنشوف بقى الكلام ده صح ولا غلط لما يكون الله خير. ماشي طيب. إسماعيل إجابته صح. الخشية بتكون خوف ناتج عن علم. ماشي. تقول يعني إيه؟ يعني إيه الفرق برضه؟ مش فاهمين. هقول لكم يعني إيه. الأول إسماعيل، هو أنت كان اسمك إسماعيل صح ولا أنا ناسي؟ يعني أيا كان بقى أخونا اللي أنا نسيت اسمه، يبلغ الإدارة، إدارة الأكاديمية، إن هو ليه درجة مش عارف بتسموها إيه الحاجات بتاعتكم دي. ماشي. وانتصار بقى، يبقى المرة الجاية إن شاء الله تاخد الدرجة إن شاء الله. دلوقتي مين فيكم بيخاف من الضلمة؟ كتير طبعا. البيت ضلمة، البيت ضلمة، فجأة النور قطع، وانت رايح ولا انت رايحة تفتحوا باب الأوضة، فممكن قلبك يدق، يبتدي يدق خايف، مش كده؟ فلو جينا نقول لك انت خايف، يعني انت عارف ان في حاجة جوه، تقول لا انا ما اعرفش ان في حاجة جوه. هنا ده اسمه خوف، اهو خوف ومبني عن جهل، ده هو مجرد جهلك باللي جوه ده يخليك تخاف، مفهوم يا جماعة؟ بخلاف ان واحد رايح يفتح الباب وعارف ان في عفريت جوه، مش هو عارف، مفهوم، وعارف قدر العفريت ده، وعارف انه من ايه، مرض الجن وكده يعني. ماشي. فممكن يبقى الخوف مبني عن علم، وممكن خوف ما يبقاش مبني على علم ولا حاجه، هو مش عارف حاجه، مفهوم يا جماعه؟ طيب، ولذلك الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشونه لأنهم أعلم الناس به. فهمتوا يا شباب؟ أخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف، ففاض أثره على القلب، ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي، ممكن واحد يوصل انه يغمى عليه من الخوف. وده ورد عن السلف، وقد يفضي الى الموت، وهذا ايضا ورد عن بعض السلف. مين اللي ابنه مات وراه وهو بيصلي؟ الفضيل، اظن الفضيل بن عياض، كان ابنه ضعيف القلب، وضعيف القلب مش عنده القلب يعني، لا يعني رقيق القلب مش زينا كده. وبعدين الفضيل كان لما يعرف ان ابنه وراه في الصلاة يتجوز، عشان عارف ان ابنه ممكن يروح فيها. فمرة دخل الفضيل وابنه دخل وراه وهو مش دريان، وطول في الصلاة وقرأ قرآنه، فابنه شهق شهقة وقع أغمى عليه. أمه أظن كان اسمه علي بن الفضيل والله أعلم يعني. أمه جت وقعدت تبكت في الفضيل، قالت له إنك قاتل ولدك، إنك قاتل ولدك، أنت هتقتل الولد ده في يوم من الأيام. وبعدين تمر الأيام والفضيل برضه يدخل الصلاة، وابنه يجي يقف وراه وهو مش واخد باله، يطول ابنه يقع ميت من القرآن. ماشي. وعمر رضي الله عنه كان ربما مر بالآية فيمرض ويعاد أياما، يفضل مريض أيام من تأثره بالقرآن، وقد يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل، يعني ممكن يصاب الإنسان بحالة من الجنون المؤقت أو الوله أو يعني الذهول، ممكن ده يحصل من الخوف. ماشي. طيب، قال وأما ظهوره، واما يعني بكتبه الفناء، لا يعني مقام الفناء معنى اخر مش هو المعنى ده. ماشي. واما ظهور اثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي، يعني اللي بيخاف ما يروحش بقى يعصي، والزامها الطاعات تلافيا لما فرط واستعدادا للمستقبل. قال بعضهم من خاف ادلج، مش بعضهم بقى، ده حديث مش كده؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني إيه أدلج يا شباب؟ يعني إيه من خاف أدلج؟ أدلج يعني مشي في الدلجة. إيه هي الدلجة؟ محدش يجاوب. خلاص جاوبت أنت برضه يا إسماعيل، هنشيل منك الدرجة اللي فاتت، وانتصار هنشيل منك الدرجة اللي جاية. إسماعيل بعت لي لوحدي بس. لما أقول محدش يجاوب يا محدش يجاوب، كنا هندي درجة لإخوانكم أو ليكوا، يعني يمكن كانت تيجي ليكوا برضه. من خاف أدلج يعني مشي بالليل. يعني من خاف أدلج؟ يعني اللي خايف إنه ما يوصلش يمشي بالليل، عشان يوصل يجي النهار عليه يبقى وصل كده. ومن أدلج بلغ المنزل. وقال آخر: ليس الخائف من بكى، وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. ما هوش بالبكى ودمع العين وفي الآخر خرب الدنيا. ومن ثمرات الخوف أنه يطمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما. فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد. مش فاضي يحسد ولا يحقد ولا يتكبر، خايف. ويصير مستوعب الهم لخوفه، والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، هو مشغول بنفسه، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات. يضن بأنفاسه ولحظاته أن تذهب سدى. ليه؟ خايف. مش زي أحوالنا احنا كده التعبانة دي. قال: ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. يحاسب نفسه على كل حاجة بتصدر منه. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار، لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه. الضنة يضن، يعني يضن، يبخل بأوقاته، إن هو تضيع عليه من غير فايدة. قال: ولا شغل له إلا ما وقع فيه، فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بدلال الله تعالى وصفاته، وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. قال: وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع المحظورات. دي أقل درجات الخوف، إنما واحد منهمك في المعاصي والكبائر ويقول أنا خايف، هجاص. طب هو ممكن في حاجة أكتر من كده؟ آه، ده في واحد مانع نفسه المباحات. أنا مش فاضي، أنا أقعد أضيع وقت في أكل وشرب وفسح وتمطيط ولبس وموضة، مش فاضي. طب هو ده حرام؟ مش حرام، ولا حد يقدر يقول على ده حرام، لكن هي درجات في الخوف، من كتر خوفه انشغل عن تلك المباحات. مفهوم؟ فإن فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورعا. يعني بقى مش بس بيسيب الحرام الصرف، اللي يشك إنه ممكن يبقى حرام يبقى ده ورع. وإن انضم إليه التجرد والاشتغال بذلك عن فضول العيش، فهو الصدق اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليه، إنه يترك بقى فضول العيش. أنا عاوز أي حاجة تكسيني، تكسي عورتي، وأي حاجة تقيم صلبي، وأي أربع حيطان يقوني، وما زاد عن ذلك فلا حاجة لي فيه. هذا هو الصادق. خلاص بقى، ده الصادق مع الله سبحانه وتعالى، مالوش أي غرض في دنيا ولا خالص. واعلم أن الخوف صوت الله الكرباج، يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، لينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور. والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة. يعني الخوف لو أفرط الإنسان في الخوف قنط من رحمة الله وأيس منها، وقد يصل إلى الكفر. ما عندناش بنات ترد على أولاد ولا أولاد يردوا على بنات، وإلا همنع التعليقات دي خالص. ما تنرفزوناش بقى. قال: والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور. والقصور بقى في الخوف إن يبقى الخوف قليل ما يمنعش صاحبه من الحرام. فهمتوا يا شباب؟ فإحنا عاوزين الاعتدال، اللي هو خوف يمنعه من ارتكاب المحرمات وما يصلش لدرجة القنوط من رحمة الله عز وجل. فالإنسان بقى إيه، زي عارفين اللي قتل 99 نفس ورايح هو اللي بيسأل عن التوبة، هو اللي بيسأل يعني عاوز يتوب فعلا. فلما قال له مالكش توبة، عمل ايه؟ قتل المية. خلاص بقى قنط، ماليش توبة، طب خلاص، ما هي خربانة خربانة. والمحمود من ذلك الاعتدال، وهو بمنزلة الصوت للبهيمة. فإن الأصلح للبهيمة ألا تخلو عن صوت. ما لازم يبقى العصاية في إيديك عشان البهيمة يستقيم ويعتدل سيرها. وليس المبالغة في الضرب محمودة، مش كل شوية تعذب بقى البهيمة وعمال تنزل على ظهرها بالعصاية، لا. ولا المتقاصر عن الخوف أيضا محمود، وهو الذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء. فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة. ده الخوف الإيه؟ الضعيف. لو قاعدين في الدرس سمعنا كلمتين من الشيخ قلبنا خاف، خلص الدرس هنقفل من هنا ونروح لحياتنا هي هي تاني. اللي قاعد على الفيسبوك هيرجع للفيسبوك، واللي قاعد على اليوتيوب هيرجع لليوتيوب، واللي قاعد بيحب في واحده هيرجع يحب في واحده، واللي بتشات مع واحد هترجع تشات مع واحد، واللي بيدخل على المواقع الاباحيه هيرجع لمواقع الاباحيه، واللي بتسمع الاغاني هترجع تسمع اغاني، واللي بتنزل لابسه ضيق هي نازله لابسه ضيق، واللي مبينه حته من شعرها مبيناه، واللي بتحط برفان وهي نازله حطاه، واللي لبسها اي كلام لسه هو لبسها. نفس حياتنا هي حياتنا، ما اتغيرتش. ونرجع الاسبوع الجاي نحضر الدرس فالعين تبكي ولا القلب يجل شويه، ونقفل الدرس ونرجع لنفس الدايلما اللي الواحد عايش فيها. هل ده الخوف المحمود؟ لا طبعا. الخوف المحمود اللي هو احنا قفلنا الدرس من هنا وعاهدنا الله عز وجل على ان تتغير حياتنا، والا فالنار. قال: فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف، العصاية الضعيفة، الذي يضرب به أو يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا فلا يسوقها إلى المقصد. يعني ينغزها كده فما تتحركش. كذلك نفسك، لو صوت الخوف ما حرككش من مكانك مش هتوصل. طب احنا عاوزين نوصل فين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ولا يصلح لرياضتها، ولا عمرها تتهذب هذه الدابة. وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء، أعني العلماء بالله وبآياته، مش العلماء يعني العالم الأصول ولا عالم الفقه ولا عالم الحديث، لا، العالم بالله وقد عز وجودهم. وأما المترسمون يظهر، ولا المرتسمون، يظهر المترسمون برسوم العلم، فإنهم أبعد الناس عن الخوف، اللي هم يعني ما اهتموش بأن هم يعرفوا ربنا ويعرفوا ويخافوا ربنا. أخته بتقول: طب ده مش خوف ممكن نشتغل عليه لو بتدعي حد عندهم حاجة حلوة، ممكن نشتغل عليها حتى لو خوف وقتي. لو بتدعي حد عندهم حاجة حلوة، يعني بسبوسة يعني ولا ايه؟ بتدعي حد عندهم حاجة حلوة، رايحة تدعوهم عشان عندهم حاجة حلوة يعني فيدوكي منها ولا ايه؟ مش فاهم. لو خوف ممكن يشتغل عليه لو بتدعي حد مش فاهم الكلام صح. الممثلين بالتمسك، الممثلين بالتمسك، لا لا مش لازم ممثلين ولا حاجة، يعني واحد انشغل بعلم مثلا، أي علم، أي أصول الفقه، بالفقه، بالحديث، فصار فعلا عالما في الفقه ولا عالما في الأصول ولا عالما في الحديث، لكنه أبعد الناس عن معرفة الله سبحانه وتعالى. فهو صحيح عنده علم، مش فيه يا جماعة أول ما تصعر به النار عالم، ربنا أثبت له صفة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له صفة العلم، هو فعلا عالم، لكن كان مرائيا. طب ليه رأى؟ لأنه كان مع العلم اللي حصله ده، ما عندوش علم بالله سبحانه وتعالى. فهمتوا دي؟ قال: وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط، فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط، فهو أيضا مذموم لأنه يمنعه من العمل، زي ما قلت لكم كده، صاحبنا اللي قتل 99 نفس قتل المية أول ما قنط. وقد يخرج المرض والوله والموت، وليس ذلك محمودا، وكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه، وما يقصر عنه أو يجاوزه فهو مذموم. وفائدة الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والفكر والذكر والتعبد وسائر الأسباب التي توصل إلى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن وسلامة العقل، فإذا قدح في ذلك شيء كان مذموما. فإن قيل: فما تقول في من مات من الخوف؟ أنت بتقول إن الخوف لو زاد وأثر على العقل ولا البدن ده مذموم، طب ده إحنا عارفين من السلف اللي ماتوا من الخوف. فالجواب أنه ينال لموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات من غير خوف، إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف، مش كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أخوف الناس وكان أخشاهم لله، لكن تلك الخشية لم تقوده يوما إلى المرض والانقطاع، لكن قادت من بعده. طب إزاي نجمع بين، يعني أنهي أحسن؟ قالوا إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل المعاني كلها، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم في شدة خشيته وخوفه يلوح له جانب الرجاء، فهمتوا دي يا شباب؟ فيعتدل الأمر. إنما من بعده، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يعني كان ربما مريض وعاداه الناس، والتابعون بقى يعني في الصحابة ده قليل، في التابعين كتير بقى، وتابع التابعين. إيه اللي بيحصل؟ إن الخوف مرة كده فجأة يشتد أوي 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 أوي، والقلب ما يحتملش معنى الخوف مع الرجاء في نفس الوقت، الخوف يغلب بشدة. فهمتوا دي يا شباب؟ فأكمل الأحوال حال النبي عليه الصلاة والسلام. طب الحالة بتاعت سيدنا عمر ومن بعده الفضيل وعلي بن الفضيل وكذا وكذا، حال جميلة برضه يعني، بس ما هياش أعلى المراتب، ده المقصود يعني. أكيد عشان إيه بس؟ اللي بيقعد ينظر للأسف الشديد، معرفش أنتوا وقعتوا في ناس زي كده ولا لأ، ولا أنتوا فيكم ناس زي كده ولا لأ، يقعد يمسك نقول له مثلا علي بن الفضيل ومات، ويقول لك إيه هذا ليس من السنة والسنة أولى والمش عارف ايه، والبعيد له بيخاف، ولو يعني يقول لك الكلمتين دول ويقفل ويروح ايه يهجس على الفيسبوك ولا يهجس على التيك توك فاهمين يا شباب؟ ما انت يعني جاي تقول ايه؟ ما احنا عارفين ان السنة اولى، وعارفين الكلمتين اللي هتقولهم دول، روح انشغل بنفسك. لما نقول لك عليه الفضيل مات من آية، تقوم تبكي على نفسك، تقول الرجل ولا الغلام مات من آية وأنا بيتقري عليا الآيات وقلبي حجر ما بيتحركش، مفهوم؟ طيب قال: إلا أنه لو عاش وترقى إلى درجات المعارف والمعاملة كان أفضل، فإن أفضل السعادة طول العمر في طاعة الله تعالى، فكل ما أبطل العمر والعقل والصحة فهو نقصان وخسران. واعلم أن مقامات الخائفين تختلف، فمنهم من يغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة، واحد خايف إنه يموت من غير ما يتوب، ومنهم من يغلب عليه خوف الاستدراج بالنعم، أو خوف يعني إنه إيه يتسحل في الدنيا ويستدرج لغاية ما ينسى ربنا وينسى العبادة وينشغل بقى بالبيت وينشغل بالفيلا وينشغل بالعربية، أو خوف الميل عن الاستقامة ينتكس، ومنهم من يغلب عليه خوف سوء الخاتمة، وأعلى من هذا خوف السابقة، لأن الخاتمة فرع السابقة، والله تعالى يرفع من يشاء من غير وسيلة ويضع من يشاء من غير وسيلة لا يسأل عما يفعل. وقد قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ومن أقسام الخائفين من يخاف سكرات الموت وشدته، أو سؤال منكر ونكير، أو عذاب القبر. ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدي الله تعالى، والخوف من المناقشة والعبور على الصراط، والخوف من النار وأهوالها، أو حرمان الجنة، أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الأسباب مكروهة في أنفسها مخوفة، فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى، واحد خايف يحجب عن الله وربنا هددنا وخوفنا بدي، مش كده؟ ماذا قال في القرآن؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن طبعا لأن احنا قلوبنا غليظة وقلوبنا حجر، ما احناش حاسين ان ربنا بيقول لنا الآية دي نوع عقوبة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: وهو خوف العارفين، مرعوبين إن هم يحجبوا عن الله، وما قبل ذلك خوف الزاهدين والعابدين، اللي هو اللي يخاف من النار، اللي يخاف من الصراط، اللي يخاف من الميزان، إنما اللي يخاف من الحجب ده هو العارف بالله بقى. قال الشيخ: وفضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه، فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله على النبي، إذا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. وفي حديث آخر: لن يغضب الله على من كان فيه مخافة، لن يغضب الله على من كان فيه مخافة، يعني مخافة منه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: عزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. واعلم أن قول القائل أيهما أفضل، الخوف أو الرجاء، كقوله أيهما أفضل، الخبز أو الماء. مش حاجة اسمها أفضل، إحنا محتاجين الخبز ومحتاجين الماء، محتاجين الاثنين، وده بيعالج حاجة وده بيعالج حاجة، الخبز بيعالج الجوع والماء بيعالج العطش، مفيش حاجة اسمها أيهما أفضل. وجوابه أن يقال: الخبز للجائع أفضل، والماء للعطشان أفضل، فإن اجتمع نظر إلى الأغلب، فإن استويا فهما متساويان. وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده يا شباب لو تفتكروا، لما جينا اتكلمنا عن الرجاء، فهما متساويان، والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلوب، ففضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب الأمن فإن كان الغالب على القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية، وإن كان الغالب عليه اليأس والقنوط فالرجاء أفضل. ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف أفضل، كما يقال: الخبز أفضل من السكنجبين، أظن نوع دواء، اعملوا كده بحث وهاتوه، نوع دواء والله أعلم. لأن الخبز يعالج به مرض الجوع، والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء، هو إله. ومرض الجوع أغلب وأكثر، فالحاجة إلى الخبز أكثر، فهو أفضل بهذا الاعتبار، لأن المعاصي والاغترار من الخلق أغلب. فهمتوا دي يا شباب؟ يعني بيقول ما فيش حاجة اسمها هو الخوف أحسن ولا الرجاء أحسن، أيهما أفضل؟ والله لو أنت في غفلة وبتاع يبقى الخوف في حقك أفضل، ولو أنت مايل ناحية القنوط من رحمة الله وبتاع يبقى الرجاء في حقك أفضل. فالسؤال غلط، يعني هو بيقول السؤال غلط. ماشي؟ وبيقول ممكن نقول الخوف أحسن من وجه، بس اللي هو إيه؟ إن لما كان غالب الناس في الغفلات فالخوف أفضل من الحيثية دي يعني. فاكرين يا شباب لما قلت لكم في المرة اللي فاتت الدرس بتاع الرجاء؟ قلت لكم إن لما بيكون درس عام ولا درس ما إحناش عارفين اللي قدامنا أحوالهم إيه، بنميل إن إحنا نهدد ونخوف وكده. ليه؟ عشان المعنى ده لو تفتكروا معنى إن الغفلة مستحكمة. الغفلة مستحكمة دلوقتي. خلاص؟ هل معنى كده إن 100% من الحضور محتاجين الخوف التخويف؟ لا، مش معناها كده. لكن في كل 1000 تلاقي 2 3 هم اللي إيه؟ مش محتاجين إن نخوفهم. فما مش هنبني الدرس على الاتنين تلاتة دول. فهمتوا؟ وإن نظرنا إلى موضوع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل، لأن الرجاء يستقى من بحر الرحمة، والخوف يستقى من بحر الغضب. وأما المتقي فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاء، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. مفيش كفة ترجح على الأخرى. قال بعض السلف لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل. يبقى ده عنده خوف وعنده رجاء والاثنين زي بعض، وهذا ينبغي أن يكون مختصا بالمؤمن المتقي. فإن قيل كيف اعتدال الخوف والرجاء في قلب المؤمن وهو على قدم التقوى، فينبغي أن يكون رجاؤه أقوى، لأن هو متقي فالمفروض يبقى بيرجو بقى، ما أنا خلاص متقي. فالجواب أن المؤمن غير متيقن، أن المؤمن غير متيقن صحة عمله. هو المتقي مش يقول أنا متقي، ولا بيتهم نفسه في التقوى؟ بيتهم نفسه. يا ترى التقوى دي تقوى تقبل عند الله ولا تقوى مدخولة مش هتقبل؟ فمن هنا يبقى عنده الخوف. فهمتوا؟ فمثله من بذر بذرا ولم يجرب جنسه في أرض غريبة، والبذر الإيمان وشروط صحته دقيقة، والأرض القلب وخفايا خبثه وصفائه من النفاق، وخبايا الأخلاق غامضة، والصواعق أهوال سكرات الموت، وهناك تضطرب العقائد. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا عند السؤال. هناك تضطرب العقائد. يا الله. وكل هذا يوجب الخوف عليه، وكيف لا يخاف المؤمن؟ وهذا عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة رضي الله عنه هل أنا من المنافقين؟ وإنما خاف أن تلتبس حاله عليه ويستتر عيبه عنه. فالخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. وأما عند نزول الموت فالأصلح للإنسان الرجاء. ليه؟ لأنه ما فيش خلاص هيعمل إيه، هو إنه يموت وهو حسن الظن بالله، خلاص ده اللي في إيده دلوقتي، مش هيقوم يعمل حاجة يعني. ولذلك لو حضرت واحد خلاص بيموت ولا بتاع ترديه، ما تخوفوش بقى، لأن الخوف كالصوت الباعث على العمل، وليس ثمة عمل هيقوم يعمل إيه. فلا يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه، والرجاء في هذه الحال يقوي قلبه ويحبب إليه ربه. فلا ينبغي لأحد أن يفارق الدنيا إلا محبا لله تعالى، محبا للقائه، حسن الظن به. وقد قال سليمان التيمي عند الموت لمن حضره حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن به. قال فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف، وذلك يحصل بطريقين، أحدهما أعلى من الآخر، مثاله أن الصبي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية تعبان، ربما لم يخف منه، وربما مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بها، ما هوش فاهم إيه ده. ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها، هرب الصبي وخاف موافقة لأبيه، فخوف الأب عن معرفة وخوف الولد من غير معرفة، بل هو تقليد لأبيه. فهمت حاجة؟ إذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين، أحدهما الخوف من عذابه، هذا خوف عامة الخلق. يبقى يا جماعة كأن المثال اللي فات ده ممكن ناخد منه إيه؟ أن تلازم العارفين، أن تلازم الخائفين، فلما تشوفهم خايفين هتخاف، هم خوفهم عن معرفة وانت خوفك عن تقليد. فهمتوا دي؟ هتلاقي نفسك بتجري معاهم وانت احساسك مش قوي، انت بتجري من ايه؟ بس لان هم بيجروا، لانك لما كنت معاه في الشارع وقلت له ما تيجي نعاكس البنت اللي هنا، قال لك لا يا عم انا ما لا ما اعملش انا كده ومشي، فرحت انت حصل لك حاجه في قلبك خليتك تمشي وراه، هو لما مشي جواه معاني مش جواك، فاهمين؟ ولا قلت له ما ناخد رشوه يعني زي اللي بياخده، فقال لك لا اعوذ بالله دخل جوفي مال حرام ورفض ياخد الرشوه، فانت رفضت تاخد الرشوه زيه. فاهمين دي يا شباب؟ فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين، أحدهما الخوف من عذابه، وهذا خوف عامة الخلق، وهو حاصل بالإيمان بالجنة والنار، وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية، ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. أهو بصوا بالغفلة بقى، الغفلة تخليك ما تخافش. وزوال الغفلة يحصل بالتذكير أو بالتذكر، والتفكر في عذاب الآخرة، ويزيد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم أو سماع أخبارهم. والمقام الثاني الخوف من الله تعالى، مش خايف بقى من العذاب والعقاب، خايف منه هو، وهو خوف العلماء العارفين. قال تعالى: ويحذركم الله عقابه، ويحذركم الله ناره، ويحذركم الله انتقامه، قال: ويحذركم الله نفسه. رعب. وصفاته سبحانه تقتضي الهيبة والخوف، فهم يخافون البعد والحجاب. قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر. طبعا احنا مش حاسين الكلام ده. ذو النون المصري أحد العارفين بيقول: خوف النار عند خوف الفراق كقطرات في بحر. يعني ذو النون المصري بيقول ايه؟ بيقول لو انا قاعد دلوقتي وهجم علي خوف النار، يعني الشعور بخوف النار، ثم لاح لي خوف الفراق، فراق يعني البعد عن الله، لذهلت عن خوف النار، عن النار، لان خوفي من النار كقطرات في بحر بالنسبة لخوفي من الفراق. ولعامة الناس حظ من هذا الخوف، ولكن بمجرد التقليد، فهو يضاهي خوف الصبي من الحية تقليدا لأبيه، فلذلك يضعف. يعني ممكن بعضنا دلوقتي واحنا بنقرا الكلام ده يا جماعة يحس بيه، اه انا خايف اني ما اشوفش ربنا واحجب عنه، لكن ده خوف ايه؟ تقليد، لما بس قرينا كلمة ذي النون. فهمتوا يعني ايه تقليد يا جماعة؟ مش حاسين ده يعني المعنى ده امتى هجم علينا أو حسيناه؟ لما قرينا كلام ذو النون المصري. فهمتوا؟ فإن العقائد التقليدية ضعيفة في الغالب، إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام، وبالمواظبة على مقتضاه في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي. فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى خافه بالضرورة، ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه، بل يخاف بالضرورة. عارفين يعني إيه بالضرورة يا جماعة؟ يخاف بالضرورة يعني كأنك لو جيت قلت له ما تخافش يقول لك مش عارف ما خافش، هو حاسس انه الخوف ده عنده بقى حاجه ضروريه كده، يعني مضطر يعملها، مش مضطر يعني غصب عنه، لا. زي بالظبط انك بتاخد نفسك، لو جيت اقول لك سد نفسك تقول لا ما اعرفش اسد نفسي. ده حال العارفين بالله. طيب اللي بقى اثر في ده سبيله ان يعالج نفسه بسماع الاخبار والاثار، فيطالع احوال الخائفين واقوالهم، وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين أمثالنا، فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى، لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة. لم يدرك الشر ولم يعمل. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بتخوف ولا ترجي؟ وإني لغفار، ها هو رجاءه، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إيه رأيكم؟ فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. ومن المخوفات قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. إذا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. ومعلوم أنه لو كان الأمر مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم فلا يمكن تداركه، فليس إلا التسليم، لولا أن الله تعالى لطف بعارفيه وروح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحد أمن على إيمانه ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. ولما حضرت سفيان الثوري ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، يعني لا مش كتير الذنوب ولا حاجة، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. وكان سهل رحمه الله تعالى يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. شايفين يا جماعة؟ العارف بالله يعني لو أعلى من المريد، خايف من الكفر مش من المعاصي. ويروى أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع والعري، فأوحى الله عز وجل إليه: عبدي، أما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفرني حتى تسألني الدنيا؟ أنت في إيه ولا في إيه؟ أنت بتشتكي العري والجوع، همك الدنيا؟ أنا عصمت قلبك أن يكفرني. شوفوا النعم يا جماعة، شوفوا النعم يا شباب اللي عليكم، اللي في اللي أنتوا فيها، بلاش تسخط. فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال: بلى قد رضيت، فاعصمني من الكفر. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت، مثل البدعة والنفاق والكبر ونحو ذلك من الصفات المذمومة، ولذلك اشتد خوف السلف من النفاق. قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولم يريدوا ذلك نفاق العقائد، يعني مش النفاق اللي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، إنما أرادوا نفاق الأعمال. كما ورد في الحديث الصحيح آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إن هو يريد بعمله غير الله بقلبه، ويظهر عمله أنه لله. وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والله يا شباب لا حيلة لنا في دفع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والثانية دونها، وهي أن يسخط الأقدار ويتكلم بالاعتراض، أو يجور في وصيته، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. يعني الشيطان وانت على فراش الموت بيشد في الهجوم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قال الخطابي: وذلك أن يستولي على الإنسان حينئذ فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو يمنعه الخروج من مظلمة، أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت، فلا يرضى بقضاء الله عز وجل. والأسباب التي تقضي إلى سوء الخاتمة أو تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على التفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، إما تقليدا أو برأيه الفاسد. فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له، وما اعتقد في الله سبحانه وتعالى وصفاته اعتقادا مجملا على طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير، فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى. وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان في الأصل، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا باستشعاره فراق الدنيا، هو عمر الدنيا فعاوز يفضل في الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله. فمن وجد في قلبه حب الله تعالى أغلب من حب الدنيا فهو أبعد من هذا الخطر. وكل من مات على محبة الله تعالى قدم به قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه، فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم، فضلا عما يستحقه من الإكرام. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن فارقه الروح في حال خطر بباله فيها ماشي، يقول: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها. يبقى خفت بقى من سوء الخاتمة، يبقى اشتغلوا من دلوقتي وأعد ما يصلح له، وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير، وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك. والإنسان يموت على ما عاش عليه، ويحشر على ما مات عليه. واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع بما يقيمك. افهموا يا شباب الدنيا، واعلم انه لا يتيسر لك، اللي مش مركز يركز، اللي في ايده حاجه يسيبها لو سمحته، كله يسيب اي حاجه في ايده في الجمله دي. واعلم انه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح او يصلح الا ان تقنع بما يقيمك، والا امتى هتستعد بما يصلح؟ اذا كان وقتك كله مشغول في الدنيا، 20 سنة من حياتك دراسة، وبعدين جيش، وبعدين شغل، وانتي جواز وعيال وصفحات فيسبوك ومش عارف الحاجات اللي انتوا عارفينها كلها. ده حال واحد بيستعد، ده حال واحدة بتستعد. أمال طب بداية الأمر إزاي؟ أن تقنع بما يقيمك فقط. فقط. عارفين من شوية قلت لكم اللي هو هدمة تداري العورة، ولقمة تسد الجوع، وأربع حيطان أقوي إليهم آخر النهار وانتهينا. طب هل كله هيعرف يعمل ده؟ مش كله هيعرف يعمل ده، لكنها درجات برضه. درجات. خلاص؟ لكن افهموا المعنى ده كويس. قال: وترفض طلب الفضول. ايه رايكم بقى؟ ترفضه. وسنريد عليك من اخبار الخائفين ما نرجو ان يزيل بعض القساوه من قلبك، فانك متحقق ان الانبياء والاولياء كانوا اعقل منك. ولا عندكم شك في ده؟ لحد شايف دماغه وعقله احسن من عقل الانبياء والاولياء والصالحين؟ طب لما دول يخافوا وتلاقي نفسك مش خايف، يبقى انت ايه؟ فتفكر في اشتداد خوفهم لعلك تستعد لنفسك. ذكر خوف الملائكة عليهم السلام. قال تعالى في صفتهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما نيجي نقول يا جماعة خوف الملائكة، فاستحضر عظم خلق الملائكة عشان تشوف دول شكلهم اللي بيخافوا دول. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين، ركزوا في الهول ده، شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. إيه رأيكم؟ عارفين الرقبة؟ الرقبة اللي هي من شحمة الأذن لغاية الكتف، الرقبة. ملك واحد، النبي ربنا أذن له عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى أذن له أنه يخبرنا عنه معلومة. ده ملك من الملائكة اللي بتحمل العرش. الحتة دي بس اللي من بين شحمة الأذن للعاتق مسيرة 500 سنة. يا جماعة أنا عشان بس تفهموا، هب إن ال 500 سنة دول على رجليك. على رجليك، عشان بس تفهموا يا جماعة إحنا بنتكلم في إيه. مش حتى راكب، لا، على رجليك يا سيدي. تخيل كده الطريق من مصر للاسكندريه مثلا، من مصر للاسكندريه قد ايه؟ تخيل لو ملك من ملائكه الله دي رقبته بس، اللي هو طريق من مصر للاسكندريه دي رقبته، الحته دي الرقبه بتاعته، يبقى شكله ايه الملك ده؟ طب طريق بقى من مصر للاسكندريه انت تقطعه في قد ايه لو ماشي على رجلك؟ تقطعه في قد ايه؟ 3 ايام مثلا، 4 ايام، ايا كان، يعني اسبوع يا سيدي. هتفضل ماشي اسبوع عشان تقطع الطريق ده. تخيل بقى انك ماشي 500 سنه. 500 سنه المسافه اللي 500 سنه، ها ركزوا يا شباب، 500 في 365 يوم، 500 في 365 يوم ماشيهم، المسافه قد ايه؟ اهي الحته دي اللي انت مشيتها دي رقبه ملك. يبقى الملك ده قد ايه؟ فلما الملك ده يخاف، لما الملك ده يخاف، احنا جهله قوي يا جماعه، احنا جهله قوي، احنا قلوبنا مش حجر. ده اشد من الحجاره، والله العظيم، والله العظيم، انا والله ما بقول الكلام ده ببالغ. لما الملائكه على تلك الحال، وهم على تلك الصفه وعلى تلك الهيئه وعلى تلك الخلقه، احنا مين احنا؟ احنا نسوي ايه احنا اصلا؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. احنا بقى لا نفعل ما نؤمر. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان لله ملائكه ترعد فرائصهم من مخافته. مش بس خوف عادي، بيرتعشوا. وبلغنا ان من حملات العرش من تسيل عينيه مثل الأنهار، بيعيط بكاء شديد، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك، ما تخشى حق خشيتك. فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية الله تعالى، اللي هي عارفين الإربة أو حاجة زي كده، يعني حالته صعبة جدا جبريل، من إيه؟ من الخشية. وجبريل أعظم من هؤلاء الملائكة، أعظم الملائكة. بلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يميدون، يميلوا كده، عمالين يميلوا كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى. فيقول لهم الرب عز وجل: يا ملائكتي، ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب، لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه، ما أساغوا طعاما ولا شرابا، ولا انبسطوا في فرشهم، ولا خرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر. وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكن أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت. كأن النار خلقت لغيرهم. وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله تعالى إليهما: ما هذا البكاء؟ قال: يا رب، ما نأمن من مكرك. فقال تعالى: هكذا فكونا، لا تأمنا مكري. ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام. قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة، حياء من أن يرفع رأسه إلى الله سبحانه وتعالى. وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد، يعني تسمعه من بعد خوفا من الله عز وجل. وقال مجاهد: لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه، ثم نادى: يا رب، قرح الجبين وجمدت العين، وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء، لم يرجع إليه في خطيئته شيء. يعني ما رد ربنا سبحانه وتعالى، لم يجبه ولم قالوش اللي حصل. فنودي أجائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أم مظلوم فتنصر، فنحب نحيبا هاج كل شيء نبت. لأن حاجة داود كانت غير ذلك كله، لم يكن له حاجة في طعام ولا شفاء ولا نصر، ولكنه كان يرجو العفو. وكأن سؤال الله له كان تبكيتا منه سبحانه وتعالى. جائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أم مظلوم فتنصر. فنحب نحيبا، هاج كل شيء نبت، فعند ذلك غفر له. وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس فيظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. وبكى يحيى ابن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه، يعني كلح فمه، يعني انبر جلده. فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه، ذكر خوف نبينا عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه، يعني عرفت الكراهة. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أصل في ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم، روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، أو تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم، يعني ليتني لم أكن مكلفا. وكان عمر رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وقال عمران بن الحصين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي، ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم. فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال وركب الماعز، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. هذا وهو يتكلم عن التابعين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومعافاتك. ذكر خوف التابعين ومن بعدهم. قال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا، ولم أكابد الحساب يوم القيامة. إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير، فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفطر. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. ولما أراد المنصور بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز، فقال له: أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد، وإذا دموع عينه تنحدر من الميزاب. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي أنهما بكيا الدم. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه، فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت، قال: فجعل يشهق حتى خرجت نفسه. وقال مسمع أو موسى مش عارف اسمه: شهدت عبد الواحد ابن زيد وهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك المجلس 4 أنفس من وعظه. وكان يزيد ابن مرشد يبكي كثيرا ويقول: والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي ألا أفطر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته؟ وقال السري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود وجهي. فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء، ونحن أجدر بالخوف منهم، ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب، ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا. فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. قال بعض السلف: قلت لراهب: أوصني. فقال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام، فهو خائف حذر، يخاف أن يغفل فيفترسنه، أو يسهو فينهشنه، فهو مذعور فافعل. قلت: زدني. قال: الظمآن يجزيه من الماء أيسره. وما ذكره هذا الراهب من تقدير، يعني إلى آخر الكلام، وانتهى كتاب الخوف. والآن أريد منكم شيئا. عاوز اللي في الدرس كلهم دلوقتي، يعني مش عاوز أقول إنه عهد بيني وبينكم، لكن وعد، يعني إن احنا هنقفل الدرس حالا ومش هنعمل أي حاجة قبل ما نقوم نتوضى ونصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى قيام كل واحد فينا، نقوم حالا نصلي لله عز وجل ركعتين حتى لو خفاف، ونكثر سؤال الله عز وجل في السجود بما يفتح الله عز وجل عليه حتى لو خفاف أي ركعتين، من باب إن يكون الخوف الذي خفناه أثمر عملا، مش عين بتبكي وخلاص. ماشي يا شباب، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.